انها في قلب الحدث. تعالوا بنا نتعرف على الحقائق كما تتجلى في مشهد اللغة ولنبدأ الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع مشهد اللغة، اخوتي في الإنسانية، اخوتي في الوطن، في اللغة، اخوتي في كل علاقة تجمعنا على سطح هذا الكوكب الأرضي. احييكم وتعالوا بنا نتدبر نتأمل مع مشهد اللغة. في إطار الحديث عن أهمية تمسك أهل اللغة بلغتهم، عن أهمية اعتزاز أهل اللغة بلغتهم، وكيف أن الرافعي ذلك الأديب الإسلامي العظيم يقول: ليس في العالم أمة عزيزة الجانب تقدم لغة غيرها على لغة نفسها. وعشنا مع تجارب للآخرين الذين يعتزون بلغتهم، سواء تجارب من فرنسا أو تجارب من التجربة العربية الجزائرية في ساعة احتلال فرنسا للجزائر، وكيف أنهم بذلك استطاعوا أن يعتزوا بكل ذلك، وتجربة مالك حداد إلى آخره. اليوم نستكمل الرحلة لنرى كفاح الشعوب من أجل الحفاظ على لغتها وبعث الروح في حياتها. أمامنا تجربة لأقرب الخصوم إسرائيل، تجربة استطاعت أن تبعث الحياة في لغة قد اندثرت ولم تصبح لغة التعامل ولا العلم ولا شيء، اللهم إلا في بعض المعابد فقط في إطار التراتيل الدينية فقط، وهي اللغة العبرية. كم سنة بل قل كم قرنا من الزمان عاشت هذه اللغة وهي مندثرة هكذا. ستسمع رقما غريبا جدا. أتكلم عن اللغة اليهودية وجاء بعدها يعني لغات قبطية، لغات كذا، لغات كذا إلى آخره. يعني تكلم عن سيدنا موسى عليه السلام، جاء بعد ذلك أمة المسيح، ثم جاء سيدنا رسول الله. يعني المسافة العظيمة، كم قرنا أقصيت هذه اللغة؟ 17 قرن، 17 قرنا من الزمان اختفت، ماتت، اندثرت، لا تعرف إلا في إطار التراتيل داخل المعابد فقط. لكن لما جاءوا وأرادوا أن يكون لهم وجود مؤثر في الحياة، وجود فاعل وقيادي ومتحكم، جاء المفكر اليهودي إليعازر ابن يهودا، وهو كانت بداية فكرة الدولة اليهودية، الدولة الدينية، الدولة القومية اليهودية، من أواسط القرن 19. وبرزت مجموعة من الشباب اليهود الأوروبيين وشكلت حركة لإحياء اللغة العبرية. كيف بدأوا؟ بدأوا من واقع مرير جدا، يعني لا يمكن أن نشبه الواقع الذي نحن فيه من قريب أو بعيد بهذا الواقع أبدا. لغة غير موجودة إلا في إطار هذه التراتيل، فكيف جعلوها لغة التخاطب اليومية ولا يجيدها إلا قلة من المتخصصين، ليس كل المتخصصين، قلة من المتخصصين، لا تستخدم إلا في الشؤون الدينية الضيقة فقط داخل المعابد. مع كل ذلك بدأ يتمسك بفكرته، وبدأ يصنع بعض الألفاظ ويختار معجم بسيط جدا يدرسه للأسر، وبقوة الدين تستخدم الأسرة هذا المعجم الصغير، الألفاظ الحياتية التي يستعملونها داخل الأسرة بقوة القرار الديني من الأحبار عندهم. بدأ ذلك من 1881، وأنشئ عن طريقه أول بيت يهودي تفرض فيه اللغة العبرية، لغة التخاطب والحديث فيما بينهم في كل شؤون الحياة والأسرة والأفراد إلى آخره. وساعد على ذلك وجود أسر نموذجية في هذا، فبدأت تنمو أسرة بعد أسرة بعد أسرة، بدأ التشيع، بدأوا يصنعون هذه المدارس. استماث الكيان الصهيوني في المحافظة على لغته. في البداية كان الناس يسخرون منهم، كان الناس يسخرون منهم، لكنهم متمسكون معتزون بهذه اللغة وأعطوها الثوب الدينية، حتى أصبحت الآن لغة الشارع، لغة العلم، لغة البحث العلمي، حتى أصبح جائزة نوبل تعرف الطريق إلى آداب هذه اللغة. وتم إحياء هذه اللغة للغة لم تكن لغة الآباء ولا الأجداد، لكنها أصبحت الآن اللسان الذي يتحدث به هؤلاء. هذا نموذج ينبغي أن يعني نقف عنده طويلا. فإن كان هؤلاء كذلك، فما بالنا بلغة القرآن الذي حين نقصر نحن فيها ونتنكر لها، حين نكون في هزائم نفسية ولا نتحدث بهذه اللغة ونستبدل بها غيرها، فإن القرآن يجعلها محفوظة وتظل حية على الأمثلة، حتى إذا ما عدنا إليها لا نجد لغة ميتة، نجد لغة حية وباقية وقوية. الذي يبقى هو أن نتفاعل نحن من هذه اللغة وأن نعتز بهذه اللغة. أين نحن؟ أين أنت؟ أين هو؟ أين نحن جميعا من هؤلاء؟ العظمة لا تتأتى من فراغ. يعني أنت تقول سنصنع ونصنع، بأمارة إيه بالبلدي؟ يعني ما العلامات؟ ما علامات العظمة؟ ما علامات التفوق؟ ما علامات العزة؟ ما علامات المجد؟ إن أول ضياع يمكن أن يكون للإنسان ساعة أن يكون في هزيمة نفسية لغوية، يستشعر أن لغته لغة المتخلفين، أن لغته لا تليق بأن تكون لغة الحياة، أن لغته تجلب له التأخر والعار، تنحى هذه اللغة في حديثنا إذا تحدثنا، في إعلاناتنا إذا أعلننا، في المحاضرات إذا حاضرنا، في مناقشة الرسائل العلمية إذا ناقشنا ونتنكر لها، وتكون منا الهزيمة النفسية. وما من شك أن التشبع بروح الهزائم النفسية اللغوية بداية الانهيار، بداية الانهيار. والعودة إنما تبدأ بهذه اللغة، والاستهانة باللغة والتنكر للغة إنما هو تنكر للذات، تنكر للأصالة، تنكر للهوية. الحديث موصول عن مشهد اللغة. أحييكم، أشكركم. هل من منتبه؟ هل نستسلم؟ والسلام عليكم ورحمة الله.